بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون الكرام مع برنامجكم مجالس العلم، أحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع مجلس التفسير، والذي دائما أسعد أن أكون بصحبة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. مرحبا في الدكتور.
أهلا وسهلا
ومرحبا. سعدتنا ونورتنا.
بارك الله فيكم.
شهدنا الكرام، ما زال الحديث متواصلا مع سورة الرحمن، وهذا هو اللقاء الأخير مع هذه السورة الكريمة المباركة. ما على الإنسان إلا أن يقف مع نفسه وقفة تدبر وتأمل، خاصة ونحن في الحلقة الماضية رأينا وسمعنا عن نعيم الجنة وعما أعد الله سبحانه وتعالى فيها للطائعين. ما على الإنسان منا إلا أن يقف مع نفسه ويحاسب نفسه كل يوم، ويحاسب نفسه عن كل دقيقة في حياته، حتى يغتنم هذه الفرصة العظيمة، حتى يدخل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلنا إلى اللقاء السابق إلى قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله سبحانه وتعالى يقول بعدها: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم فضل الدكتور، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، هل المفهوم بعدما تحدثنا عن الجنتين من دونهما يعني يتبعهما جنتان كما هو ظاهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لك الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى ذكر أن لمن خاف مقام ربه جنتين.
نعم.
ثم قال ومن دونهما جنتان. فهل معنى ذلك أن الجنات أو أن الجنتين الأوليين وأن الجنتين الأخريين لمن خاف مقام ربه سبحانه جل ذكره؟ قال بعضهم كلمة ومن دونهما قالوا دون بمعنى غير، فالله سبحانه وتعالى ذكر جنتين ثم ذكر جنتين غيرهما فقال ومن دونهما ومن غير هاتين الجنتين جنتان ومن دونهما جنتان. فقالوا هذا كقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، هذا الجزاء وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون ومن دونهما دون بمعنى أقل، فالجنتان الأوليان للسابقين، والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين.
نعم، معنى جميل.
وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بسورة الواقعة التي سيأتي فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي فيها تقسيم الداخلين الجنة إلى قسمين. قال ربنا سبحانه وتعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فنال السابقون الجنتين الأوليين،
نعم، ونال أصحاب الميمنة الجنتين الأخريين
ومن دونهما جنتان.
نعم،
تمام. فجنتان للسابقين وجنتان لأصحاب اليمين، فقال ومن دونهما جنتان. وقالوا ومما يؤيد ذلك تقديم الله سبحانه وتعالى للجنتين الأوليين، والتقديم دليل على الاعتناء.
التقديم دليل على الاعتناء،
أن نعم. الله سبحانه وتعالى قدمهما لأهميتهما.
نعم،
فقال ومن ولمن خاف مقام ربه جنة. وإذا تأملت في صفات الجنتين الأوليين وجدتهما أعلى وأفخم من ما بعدهما، وإن كان ما بعدهما دخول الجنة في حد ذاته نجاة، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما صفات هاتين الجنتين؟
مدهامتان،
فقال ربنا مدهامتان.
نعم،
مأخوذ من الدهمة وهو السواد. من الدهمة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين به من أمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم يوم القيامة، قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيلي دهم بهم. هذه الخيول سوداء لا بياض فيها ولا نور في وجهها أو في أقدامها. فقال مدهامتان، يعني أن هاتين الجنتين قد امتلأتا بالأشجار والأغصان، والغصن والشجرة إذا كانت شديدة الخضرة فخضرتها كأنها تضرب من شدة الخضرة كأنها تميل إلى السواد، من شدة خضرتها ومن جمال لونها كأنها تميل إلى السواد، دليل على أن هذا اللون زاه فيها. لذلك العرب تقول عن الشجر إذا كان أخضر، إذا كان ريان يمتلئ بالماء و تميل أغصانه من شدة خضرتها تقول عنها مدهامة. فقال الله سبحانه وتعالى: هاتان الجنتان فيهما أشجار شديدة الخضرة مدهامتان.
نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما عينان نضاختان، لماذا لم يكن فيهما عينان تجريان؟
قال العلماء: النضخ هو شدة فوران الماء. نضاختان، لذلك قالوا النضخ أقوى من النضح.
النضخ
بالخاء
أقوى من النضح،
من النضح بالحاء.
نعم.
والنضح أقوى من الرش.
النضح أقوى من الرش. نعم.
فقد ذكر الله الصفة العالية، يعني أن هذا الماء يفور في هاتين الجنتين، فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
وهل هناك فرق بين فيهما عينان نضاختان وبين ما ذكر الله عز وجل في الجنتين الأوليين؟ فيهما عينان تجريان، كأن هذه في مرتبة أعلى وكأن هذه أقل منها في المرتبة،
كأن الجري أقوى من النضخ، وإن كان بعض العلماء قد فضل الثانية النضخ. لذلك قال بعضهم بأن الوصفين، بأن الجنتين الأوليين والأخريين معا لمن خاف مقام ربه.
نعم.
فجعل الله سبحانه وتعالى له عينين تجريان، وجعل له عينين نضاختان.
نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما فاكهة ونخل ورمان.
هذا هو الطعام.
قصد الله عز وجل الرمان في هذا.
وقال ونخل، قال فيهما في الأولى قال فيهما من كل فاكهة صنفان، فيهما من كل فاكهة زوجان. هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان.
أليس الرمان داخل في الفاكهة؟
والنخل داخل في الفاكهة، فلماذا أعاده الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: هذا من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه.
نعم.
من باب ذكر الخاص
بعد العام،
بعد العام اعتناء بشأنه وتفخيما لأمره. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله
وجبريل
من الملائكة وميكائيل من الملائكة.
نعم.
فذكرهما الله سبحانه وتعالى تفخيما لشأنهما وإعلاء لقدرهما: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم.
وقال: حافظوا على الصلوات، وخصوا الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة العصر، وهي من جملة الصلوات، ولكن لأن كثيرا من الناس قد يغفل عنها لانشغاله بأعماله وانشغاله بحياته، فأكد الله سبحانه جل وعلا على أهميتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: تنزل الملائكة
والروح فيها.
والروح هو جبريل عليه السلام،
هو من جملة الملائكة.
من جملة الملائكة، قل نزله روح القدس، ولكن تفخيما لأنه ينزل بأمر رب العالمين، خصه الله.
نعم.
من جملة الملائكة: تنزل الملائكة والروح فيها. فقالوا: ذكر النخل وذكر الرمان بعد ذكر الفاكهة من باب ذكر الخاص بعد العام
اعتناء به.
والإمام الزمخشري رحمة الله عليه قال: الفاكهة كما ذكرنا قبل ذلك اسم لما يؤكل على سبيل التفكه. وخص الله سبحانه وتعالى النخل وخص الرمان لأنهما قد جمعا بين التفكه وغيره. فالنخل تفكه وطعام.
تفكه وطعام.
يأكل الإنسان التمر على سبيل التقوي والتغذي والتقوت به، وعلى سبيل التفكه أيضا.
يجمع بين الحسنين،
وجمع بين القوت وبين التفكه. والرمان تفكه ودواء.
نعم، تفكه ودواء.
فلذلك خصهما الله سبحانه وتعالى فقال فاكهة ونخل ورمان. بل قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث.
لم يحنث يعني لم يقع في حال،
لم يقع، لأن الله قال فيهما فاكهة ونخل ورمان.
نعم. فبأي آلاء ربكما
تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد.
نعم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كما في الجنتين الأوليين ذكر الجنتين وذكر الأنهار والعيون التي تجري في هاتين الجنتين، وبعد أن ذكر الطعام ذكر كذلك ها هنا فقال مدهامتان وهذا للأشجار والأغصان، وذكر العينين فيهما عينان نضاختان، ثم ذكر الطعام فقال فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ثم ذكر الحور العين فقال سبحانه جل وعلا في الآية الأولى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال ها هنا فيهن خيرات بتخفيف الياء أو خيرات، ولكنها ليست بقراءة متواترة، خيرات حسان. والمرأة الخيرة هي المرأة الحسنة في أخلاقها. نعم. الكريمة في صفاتها.
نعم.
حسان في أخلاقهن وحسان في جمالهن وحسان في صفائهن، فقال فيهن خيرات. وفيهن ليس مقصودا به في هاتين الجنتين.
نعم.
لذلك لم يقل فيهما خيرات،
ولكن قال فيهن
في الجنات الأربع.
نعم، في الجنات الأربع خيرات حسان،
في هاتين الجنتين وفي الجنتين الأوليين فيهن. نعم. خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم. ثم ذكر سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع وسنعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلاً الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل السريع، ومعي ومعكم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم. مرحبا في الدكتور.
أهلاً وسهلاً.
ولازلنا مع الجنة ونعيم الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الطائعين. فضيلة الدكتور، تحدثنا قبل الفاصل فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفضلتك ذكرت أن المقصود ليس الجنتين الأخريين، بل المقصود أن تكون في الأربع جنات. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما المعنى في هذه الآية؟
حور، الحور في لغة العرب هي ما كان بياض عينها شديد البياض وسواد عينها شديد السواد.
نعم.
في جمال وفي اتساع عين، فقال حور مقصورات في الخيام يعني أنهن لا يخرجن من خيامهن ومن قصورهن في جنة ربهن سبحانه جل وعلا.
نعم.
قد قصرن بأنفسهن فلا يخرجن من ذلك، وهذا دليل على أنهن مخدومات مكرمات. فالواحدة منهن أو الواحدة من نساء الدنيا إذا أرادت أن تشتري طعاما فإنها تتكلف أن تخرج من بيتها. نعم. إذا أرادت أن تقضي بعض أمورها فإنها تخرج من بيتها. أما إذا كانت من النساء المخدومات فإنها لا تخرج، لا تخرج لتشتري حاجتها بنفسها، فعندها من يخدمها.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى قال هن مخدومات حور مقصورات في الخيام.
نعم.
كما قال الشاعر وتأتيها أو وتزورها جاراتها يأتون إليها لزيارتها وهي تعتذر عن إتيانهن، فهي تؤتى ولا تأتي.
نعم. يعني هي سيدة الحور العين،
فهي سيدة الحور العين وتكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر.
الله.
تكرمها الجارات فيأتون إليها لزيارتها خدمة لها وإكراما وإعزازا لها، وتعتل عن إتيانهن فتعذر. فقال حور مقصورات في الخيام، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرى النائم امرأة حسناء بجانب قصر، قال ما رأيت مثل حسنها قط. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
جبريل
لمن هذه المرأة؟
نعم.
ولمن هذا القصر؟ فقال يا رسول الله إنه لعمر، قال هذا القصر لعمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا.
فبكى عمر،
فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النعيم المقيم حور مقصورات في القيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ واتصفنا بما اتصف به الحور العين والنساء في الجنتين الأوليين بأنه ما مسهن أحد قبل أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
على كده يا دكتور بقى ينفع أن نستخدم اسم حور للبنت،
أن يستخدمه الإنسان؟ تمام. هذا الأصل في الأسماء والأصل في الأشياء، كما قال الله سبحانه وتعالى الأصل الإباحة.
نعم. أخذت هذا الاسم من هذه الآية
من القرآن، لا بأس في ذلك، إلا أن يأتي مانع في الشرع أو حديث أو حظر يمنع من هذه التسمية. وكان نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن.
نعم.
فقيل وما الفأل الحسن؟ قال الكلمة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة
نعم إلى الأسماء الحسنة،
إلى الأسماء الحسنة، ويتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل أو سأله رجل لما جاء يشكو ولده،
نعم،
فقال
فسمع من ولده
كيف تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين أليس لأحدنا حق على، أليس للولد حق على والده؟ فقال نعم. قال وما هو؟ قال أن يحسن اسمه وأن يحسن اختيار أمه وأن يعلمه شيء شيئا من القرآن. فقال يا أمير المؤمنين فإنه لم يحسن اسمي فسماني جعرانا، ولم يحسن اختيار أمي فقد اختارها زنجية، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فما كان من أمير المؤمنين عمر إلا أن قال لأبيه
اذهب فقد عققت ولدك
قبل أن يعقك.
نعم.
لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال من أين أنت، يعني سأله عن اسمه وعن مكانه، فقال يا أمير المؤمنين اسمي اسم من أسماء النار وأنه يسكن بذات لظى قال من أي حرة فيها فذكر اسما من أسماء النار أيضا فقال له عمر رضي الله عنه والله فأدرك أهلك قبل أن يحترقوا وفي رواية فأدرك أهلك فقد احترقوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف متكئين على فرش متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما الفرق؟
الرفرف هو المكان المرتفع متكئين على مكان مرتفع وعلى مكان فيه لون الخضرة وهذا مما يريح عين الإنسان متكئين على رفرف خضر هذا البساط الذي يجلسون ويتكئون ويستريحون عليه إذا كان الأول مصنوعا من استبرق أو بطائنها من استبرق فهذا من أي شيء مصنوع قال لا تفكر فيه فهذا لا يستطيع أحد من البشر أن يصنع مثله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فالعبقري تقول العرب لكل ما كان متميزا في جنسه
عبقري
لكل ما كان نادر الوجود عبقري لذلك يقولون للألمعي للذكي عبقري قال ابن الأنباري رحمة الله عليه هذا نسبة إلى وادي عبقر نسبة
إلى وادي يسمى عبقر
تسكنه الجن فكانوا ينسبون إليه كل متميز لا يستطيع أحد من البشر أن يصنع مثله فيقولون عنه عبقري
كأنه من الجن
كأنه يعني يقولون هذا ليس من فعل البشر
نعم
هذا لا يستطيع أحد من البشر أن يصنع مثله هذا شيء عبقري فقال متكئين على رفرف حتى قال عن عمر رضي الله عنه وأرضاه فلم أرى عبقريا يفري فرية لم أرى عبقريا يفعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه
نعم
فقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك
نعم
تبارك مأخوذ من البركة من باب المبالغة تبارك هذه البركة من الله سبحانه وتعالى فلم يقل تبارك ربك
بل قال تبارك اسم ربك
تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وإسناد البركة أسندت هاهنا إلى الإثم
نعم.
مع أنها مسندة في آيات أخرى إلى الرب جل جلاله
لماذا؟
تبارك الذي نزل الفرقان
تبارك الذي جعل
تبارك الذي جعل تبارك الذي بيده الملك هنا قال تبارك اسم ربك إذا وهذا من باب المبالغة
من باب المبالغة
إذا كان اسم الله سبحانه وتعالى
مباركا
فكيف برب العالمين
سبحانه وتعالى
لذلك كما يقول وكما هو مقرر في علم المعاني أن الكناية أبلغ من الحقيقة
الكناية
أبلغ من الحقيقة إذا كان الاسم مباركا فما بالك بصاحب الاسم جل جلاله
نعم.
ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا ذك في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء فقال تبارك اسم ربك وكأن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنان ما نالوه إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل تبارك اسم الله، تبارك اسم ربك يا رسول الله، لأنك كنت سببا في هداية هؤلاء وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور، فقال تبارك اسم ربك ذي. وفي قراءة ابن عامر وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو، ورسم الشامي فيه تمثلا، وهو مكتوب في مصحف الشاميين بالواو تبارك اسم ربك ذو. فهذا الوصف ذو الجلال والإكرام لمن؟ للإسم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وذو الجلال والإكرام،
تكرر معنا هذا الاسم
ويبقى وجه ربك. ولكن فرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. في الآية الأخرى ليس فيها قراءات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
لكن لو توقفنا مع اسم الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام،
ابتداء هذه القراءة، يعني لماذا جاءت هذه الآية الكريمة بهاتين القراءتين وجاءت الآية الأولى بقراءة واحدة؟ قال الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه: الوجه أدل على الذات من دلالة الاسم.
الوجه أدل
ويبقى
على الذات
وجه ربك
من دلالة الاسم.
الاسم قد يذكر من باب التفاؤل، من باب التبرك به. تذكر اسم الله تبركا باسم الله، إنما إذا ذكر الوجه فهو دال على ذات الله جل جلاله. فلذلك وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الاسم قد يوصف بذلك الوصف وقد يوصف به رب العالمين، فقال تبارك اسم ربك ذي، فربك ذو الجلال والإكرام. وهذان الاسمان قد جمعا كل صفات الحسن والخير والعظمة والجلال لله رب العالمين، ووصف اسم الله بأنه ذو الجلال والإكرام كما في قراءة الجمهور تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهو أعظم نعيم. أنه إذا كان رب العالمين قد وصف حور الجنة ووصف أنهار الجنة ووصف أشجار الجنة ووصف نعيم الجنة ووصف فاكهة الجنة وطعام الجنة، فإن أعظم نعيم في الجنة أن ينظر العبد إلى وجه ربه
سبحانه
ذي الجلال والإكرام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، والحور العين فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، تذكر بالرحمن من هو ناطق فيلهج بالتسبيح لا يتلعثم. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، فأقبل ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، فيا بائعا هذا ببخس معجل لعلك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري
فتلك مصيبة،
فتلك مصيبة،
وإن كنت تدري
فالمصيبة أعظم.
الله، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. تفضل فضل دكتور.
بارك الله فيك. لا دار للمرء بعد الدنيا وبعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها،
فإن بناها بخير طاب مسكنه،
وإن بناها بشر
خاب بانيها.
أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
الله،
كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟
نعم.
فقال ربنا سبحانه جل جلاله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو أحسن ختام ومسك التمام، كما قال ربنا سبحانه جل وعلا: ختامه مسك.
نعم.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
نعم. هذه سورة الرحمن لها من اسمها نصيب، وفيها نعيم الجنة، وفيها صفات أهل الجنة، وفيها الحور العين. لكن ربما فضل الدكتور سؤال سريع نختم به: تحدثنا عن نعيم أهل الجنة وعن كل ما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة، ثم ذكرنا الحور العين، والحور العين كان للرجل، فالمرأة الصالحة التي كانت سيدة ما جزاؤها؟ هل الجزاء والمكافأة أنها ستكون سيدة الحور العين في الجنة؟
الجزاء إذا كان هذا، الله سبحانه وتعالى لم يقل هذا لمن خاف مقام ربه من الرجال. فمن الاسم الموصول ها هنا يفيد العموم. فهذا لفظ عام.
نعم.
يشمل ويعم الرجال والنساء. فإذا كان الرجل يتمتع بزوجته من نساء الدنيا بعد أن ينشئها الله سبحانه وتعالى في الجنة إنشاء بديعا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، حتى إن امرأة لما دخلت وهي عجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت رسول الله عن الجنة وأنها هل ستدخل الجنة، فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فلما ولت قال: أخبروها أن الله سبحانه وتعالى سينشئها ويعيدها إلى سن الشباب، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ولماذا لا تكون سيدة الحور وقد أطاعت ربها سبحانه جل جلاله والتزمت بما أمرها بها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فلها من النعيم ما أعده الله سبحانه جل وعلا من النعيم المقيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين. فالدكتور انتهى الوقت سريعا، وانتهت الحلقات سريعا مع تفسير سورتي القمر وسورة الرحمن، ونتمنى من فضيلتكم أن نستكمل هذا في مواسم قادمة إن شاء الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في هذا المقام إلا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا في الدكتور، بارك الله فيك. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ولا أنسى أبدا فريق العمل المتميز المجتهد الذي يبذل أقصى ما في جهده، والذي يسمى بالجندي المجهول لأنهم يسهرون حتى يخرجوا لكم هذه الصورة الطيبة المباركة. نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.